بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لنادي الهلال على هذه الاستضافة الطيبة. الحقيقة أنا من أجل ما أخطي كنت مركز، وأحيانا شدة الاهتمام تولد الخطأ، فشكرا لنادي الأهلي على هذه الاستضافة الطيبة المباركة. وهذه أول استضافة يكتب الله سبحانه وتعالى أن أدخل ناديا رياضيا وألتقي بجمهوره وشبابه. هذه الدعوة المباركة وهذا التكريم تستحق مني أن أقول لكم شكرا لكم وجزاكم الله تعالى خيرا، وأنتم ساعدتموني على المجيء هنا وعلى مقابلة هؤلاء الشباب وعلى الحديث إليهم، أعنتموني على نفسي فجزاكم الله تعالى خيرا، وقد وجدت منكم الترحاب والحفاوة والإكرام والإنعام، ولا أستطيع أن أكافئكم إلا بالدعاء. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن ينصركم أيضا، بس ما هو على أهل القصيم، أهل القصيم تعادل يكفي. أي الحمد لله، جزاكم الله خير. كما أشكر أخي الدكتور عادل على هذه التقدمة الجميلة التي لا يعيبها إلا أنها بشأني، وإلا فقد أبدع وأجاد وأفاد وصرف في فنون القول ما هو به خليق بما هو معروف عنه في لطفه وذوقه وأدبه. حديثي إليكم هذه الليلة هو عن أحلام الشباب وهذا نادي الأهلي بجدة، وهذه ليلة الاثنين 24 من شهر 4430 هجرية. أولا أحب أن أعبر عن صدق مشاعري ومحبتي لكم أيها الأحبة، ولعلي أستعير الأبيات المشهورة: قلبي يحدثني بأنك متلفي روحي فداك، عرفت أم لم تعرفي، لم أقضي حق هواك إن كنت الذي لم أقضي فيه هوى، ومثلي من يفي، ما لي سوى روحي وباذل روحه في حب من يهواه، ليس بمسرفي، فلئن ظفرت بها فقد أسعدتني يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. فهذا الحب هو أقدس وأعظم شعور نتبادله فيما بيننا، ومن هذا الحب تنطلق الغيرة، أغار عليك من نفسي ومني ومنك ومن زمانك والمكان، ولو أني خبأتك في فؤادي إلى يوم القيامة ما كفاني. حديثي إليكم أيها الشباب في 10 نقاط، سأحاول أن أقف عند كل نقطة منها بدقيقتين أو 3. أولا ما يتعلق بالشباب والأسرة، كم عدد أفراد أسرتك التي تنتمي إليها؟ تخيل أن آدم عليه الصلاة والسلام أبانا وأبا البشرية يقال بأنه شاهد من ذريته ونسله نحو 400,000 أو قريبا من ذلك، وسواء صح هذا أو لم يصح، فإن الله سبحانه وتعالى قال: الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هناك ما يسميه العلماء بالأسرة الممتدة، آباء وأجداد وأولاد وأحفاد، وهذه كثيرة جدا في بلادنا العربية، وعلى وجه الخصوص هنا في المملكة قد تجد أسرا 50, 100, 200 من الأفراد من الأبناء والبنات والأحفاد وغيرهم. وهناك الأسر المحدودة أو الأسر الصغيرة التي هي عبارة عن الأبوين وبضعة أولاد أو بنات معهم. هذه الأسرة هي من أعظم القيم النبوية التي جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولهذا ربنا عز وجل قال: وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فهي معنى مقدس وثابت من الثوابت الشرعية. الأسرة في لغة العرب تطلق ويراد بها الدرع، الحصينة التي يلبسها الإنسان في الحرب، تسمى أسرة. ويمكن أن نقتبس من هذا المعنى أن انتماء الشاب إلى أسرته يعني أنه في مأمن من كثير من الصوادف والمتغيرات والأخطار، لأن هذا السور الذي يحيط به سور الأسرة يحميه من التأثرات والانحرافات وأصدقاء السوء وكثير من الفتن والضلالات. وكذلك الأسرة مأخوذة من الأسر، والأسر هو القيد أو الحبل الذي يشد به، ولذلك فإن الأسرة أيضا تعطينا إيحاء ودلالة بأنه لا يوجد في الحياة حرية مطلقة. فالإنسان وإن كان له قدر كبير من الحرية وهو خلق حرا كما قال عمر: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، إلا أنه من يوم يولد أيضا وهو مرتبط بأبوين وبأسرة، ولهذه الأسرة حقوق عليه وله حقوق على هذه الأسرة. إذن الانتماء للأسرة له معاني عديدة. الانتماء للأسرة هو امتداد تاريخي، فأنت حينما تنتسب إلى أبيك وجدك تكون قد اتصلت بأجيال عظيمة. يوم من الأيام العام الماضي في الإجازة كنت في لندن ولقيني أحد البريطانيين هناك وطفق يسألني، فمن ضمن الأشياء أصبحت أحدثه عن أسرتنا وأسرنا العرب، وكيف أن الواحد منا يعرف 4، 5، 6، 7، 10 أحيانا من أجداده. فكان في غاية الانبهار والدهشة والإعجاب، وهو يبدي ألمه أن الكثير هناك الواحد منهم لا يكاد يعرف إلا أبويه، وأبوه يكون جاء مثلا من أمريكا الجنوبية، وأمه قد تكون من الولايات المتحدة أو من إحدى المدن في بريطانيا أو اسكتلندا أو أي يعني ولاية أخرى، والمعرفة ضئيلة وقليلة. إذن الانتماء للأسرة يعطيك امتدادا تاريخيا عظيما، وكذلك الانتماء للأسرة يعطيك خلودا مستقبليا، أن الأمر لا يتوقف عندك، فهناك أبناؤك الذين سوف تلقنهم أنت كثيرا من قصص الآباء والأجداد وتاريخهم، وسوف يشعرون بأنهم يحملون ميراثا ويحملون هما. اليوم في الغرب وجد ما يسمى بالحمض النووي، وجد ما يسمى بالاستنساخ وبنوك الحيوانات المنوية التي أصبح الأب حتى بعد وفاته يوجد أبناء وبنات ينتمون إليه، وربما تشاهدون في التلفاز كثيرا من هذه القصص، بنت مثلا تتعرف على من يعد أخا لها بعدما وصلوا إلى الجامعة، هذا الأخ إنما ولد بعد موت أبيها بما شاء الله تعالى من السنين، وأنت حينما ترى الوجوه والقسمات والملامح تدرك فعلا أنها متشابهة إلى حد بعيد. لكن هنا تلاعب بالمعرفة وتلاعب بالعلم أدى إلى مثل هذه المستويات. الأسرة سر من أسرار الاستقرار النفسي عند الشباب، ولهذا يفترض أن يكون للأسرة دور كبير جدا في الحفاظ على الشباب، في الرفق، في التعامل معهم، في الصبر عليهم. لعله ليس سرا أن أقول إن 50% من شبابنا يعانون من اكتئاب. هذا الاكتئاب قد يكون اكتئابا عارضا، لكن 35% منهم يعانون من اكتئاب دائم، و5% منهم يعانون من اكتئاب حاد. المعلومات المؤكدة التربوية تقول إن الأسرة هي المحضن الأول الذي يهيئ الشاب لأن يكون شابا قويا مهيئا للنجاح، أو لأن يكون شابا مصابا بحالة من الحزن والاكتئاب والإحباط ومهيئا للفشل. إذن هنا دور الأسرة دور كبير جدا، وعلينا أن ندرك أهمية الانتماء لهذه الأسرة وأهمية بناء الأسرة أيضا. النقطة الثانية، بعد الأسرة هناك ما يسمى بمرحلة البلوغ أو مرحلة الاستقلال. المسؤولية فردية، ربنا سبحانه وتعالى يقول: ألا تزر وازرة وزر أخرى، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الوالد لا يجني على ولده، والولد لا يجني على أبيه، ولا يتحمل أحد وزر غيره. فمع الاعتراف بأهمية الأسرة ودور الأسرة، إلا أننا ينبغي أن ندرك أن الأسرة لا تعني إلغاء دور الفرد. هنا ليس مقبولا أن تتحول الأسرة إلى دكتاتورية، ولا الأب
إلى سلطوية مطلقة على أولاده فيما يتعلق بفرض الرأي، للأبناء الحق في أن يلبسوا أو يأكلوا أو يدرسوا أو حتى يتزوجوا، وللأب واجب أن يشير وأن ينصح وأن يوجه، لكن ليس المطلوب أبداً أن يتحول الآباء إلى شرط يأمرون فيطاعون، وإنما المطلوب أن يكون هناك قدر كبير من الاحترام بين الآباء والأبناء، وأن تكون الأجيال المختلفة عندنا تتعاون فيما بينها، وليس أن الآباء دائماً يصفون الأبناء بأنهم جهلة ولا يفهمون ولا يعرفون ماذا يلبسون ولا ماذا يأكلون، أو أن يكون الأبناء دائما يصفون الآباء بأن الوالد ما يفهمني ولا يعرف ماذا أريد ولا يتعامل معي بشكل جيد. الحاجة هنا إلى الاحترام المتبادل، الحاجة إلى الصبر، الحاجة إلى الاستماع بينهم، الحاجة إلى الحوار، أعتقد أنها مهمة جدا. كثير من الأبناء بعد مرحلة البلوغ الشعور بأنه مستقل يصبح عنده نوع من العناد والرفض لما يأتي به الآباء، وكذلك البنات ترفض ما تريد أمها، تريد أن تلبس شيئا مختلفا وأن تتعامل بطريقة أخرى وحتى أن تتكلم بطريقة أخرى، وهذه مما ينبغي أن يدركه الآباء أن العناد موجود، لكن على الأبناء أيضا أن يدركوا أن من الخطأ أن يتحرر الإنسان من تقليد الأسرة ليقع في تقليد غير واعي، تقليد من يراهم في التلفاز أو يشاهدهم أو يسمع عنهم من ممثلين أو من مغنين أو من غربيين أو شرقيين، هناك تقليد محبب. أصبحت ترى كثيرا من الشباب يتكلمون بلغة أو بلكنة أحيانا ولهجة غير عربية، ويلبسون ملابس معينة قلدوها ممن شاهدوهم أو أعجبوا بهم، وكثير من الشباب قد تجد عنده ألبوما يحفل بالكثير من الصور والذكريات والمعاني التي تربطه ببعض الشخوص الذين يراهم ويصبح مقلدا لهم. إذن هنا أيضا على الشاب أن يحاول أن لا يقع في أسر التقليد والتبعية لشاشة فضية أو لفيلم يشاهده أو لمجموعة يراها أو لتقاليد معينة تتداول بين الشباب. النقطة الثالثة تتعلق بالذوق. دخلت غرفة أحد أبنائي فماذا وجدت؟ في جهة هناك اللابتوب وهناك المكتبة، بينما هذه الغرفة مفروشة بأشكال وألوان، هناك بقايا من الأطعمة وطلبية من أحد المطاعم أكل بعضها والبعض الآخر موجود، هناك كتب مدرسية مرمية هناك، ثياب وملابس داخلية أيضا مكومة في أحد الزوايا، الرائحة مختلفة. هذا اللون من قلة الاهتمام عند الشباب هو نوع من اللامبالاة التي تحتاج إلى يقظة. يحدثني أحد الآباء يقول كان ولدي في الرياض في الثانوية وكلما دخلت غرفته وجدت مشاهد يتألم لها القلب، دخلت سيارته فوجدت مثل ذلك في السيارة أيضا، في تحت الأقدام أكوام من الفصفص وأكوام من الزبالة وكتب أحيانا، وإلى جوارها ربما فردة حذاء موجودة. فيقول حاولت بشتى الوسائل دون جدوى. ماذا عمل هذا الأب؟ أرسل ولده إلى بلد غربي، مع الأسف الشديد هذا يحدث، وأسكنه في سكن داخلي وأعطاهم التعليمات، الصلوات، المعاملات. يقول بعدما رجعت إلى الرياض اتصلت بي المرأة المسؤولة عن هذا الولد وقالت لي أدركنا أدركنا، الولد ما التزم بالأوامر كما يجب. قال لها ما الخطأ؟ قالت والله أنت أخبرتنا أنه يصلي لازم يصلي الظهر 4، هو ما يصلي إلا 2 ركعتين، وكذلك الظهر والعصر أحيانا يصليهم مع بعض والمغرب والعشاء مع بعض. فقال لها لا هان الخطأ، هو مسافر وهذا عندنا نظام مشروع في الإسلام وهو نظام الجمع ونظام القصر. يقول: ذهبت وزرته في سكنه، فوجدت خلال شهور قليلة خلقا آخر مختلفا، نظام، ملابس جميلة، غرفته نظيفة، كل شيء في مكانه مرتب، هندام، رائحة طيبة. فهنا الثقافة التي تلقاها هذا الشاب غيرته تغييرا كبيرا. نحن بحاجة إلى أن يتربى شبابنا في مرحلة المراهقة والمرحلة المتوسطة والثانوية والجامعية على أن النظام مطلب شرعي وأخلاقي، على أن النظافة هي من الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نظفوا أفنيتكم. كثيرا ما أشعر وأنا أتوضأ بأنه سبحان الله كيف بلغ من حفاوة الإسلام بالنظافة والنظام أن جعلها سبيلا للتقرب إلى الله، وأن الإنسان إذا أخطأ أو عصى يمكن أن يكفر عن خطأه أو معصيته بأن يغسل أطرافه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا أنه إذا توضأ الرجل فغسل وجهه خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل رجليه خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. هل تريد أكثر من هذا حفاوة بموضوع النظام والنظافة والعناية به؟ كذلك ما يتعلق بموضوع النظام في الأشياء كلها، وأنه لا يمكن أن تسير الحياة إلا وفق التزام واضح بالأنظمة، وأن حقوق الآخرين يجب أن تحترم. يقول لي أحد الظرفاء أنه كان في واحد من الشباب أتى يريد أن يحصل على أوراق، فوجد أمامه طابورا من الناس يريدون الشيء ذاته الذي هو يريده، فنظر وجد ما معقول يقف أمامه عشرة من الأشخاص حتى ينتهوا، فتجاوزهم وجاء إلى المدير أو الشخص المسؤول وقال له: أريد كذا أريد كذا أريد كذا. قالوا: كل الذين أمامك يريدون هذا الشيء، انتظر حتى ينتهوا. فذهب مغضبا وهو يلوك فمه ويقول: هي فوضى، هي فوضى. يعني الفوضى أن يلتزم بالنظام. وقد صدف لي أن رأيت في أكثر من مطار في العالم، رأيت بعض من تربوا في مجتمعات نظامية إذا جاءوا إلى بلادنا الإسلامية في المطارات مثلا تحيروا، لم يدروا ماذا يفعلون. لماذا؟ لأنهم تدربوا على كيف يتصرفون في مجتمعات منظمة ومنضبطة، أنه يمسك الواحد منهم الدور حتى يأتي إليه ويلتزم حدوده، ولا أحد يتجاوزه ولا هو يتجاوز أحدا. فإذا جاءوا إلى مطاراتنا وجدوا أن القصة هنا فيها قدر كبير من الفوضى والارتباك، فلم يعرفوا كيف يتصرفون. بل لعلي أذكر لكم قصة طريفة، زرت أيضا العام الماضي بريطانيا، وفي إحدى المدن وجدت مجموعة من الشباب السعوديين هناك، فقالوا لي أنه أول ما جئنا كنا منضبطين في مسألة ركوب الباص والنزول من الباص، كل واحد عارف دوره، لكن يقول مع الوقت ما استطعنا أن نلتزم نحن بهذا القانون. وأبشرك، يقول لي أحد الشباب على سبيل النكتة، يقول: الجماعة يعني صاروا مثلنا، أعديناهم، فأصبح هؤلاء الشباب البريطانيين إذا جاءوا دخلوا هكذا كيفما اتفق بطريقة عشوائية، وكل واحد منهم يضرب كتف الآخر. أيضا لو كتب لك أن تذهب إلى بلد مثل لندن وتزور حي العرب أو شارع العرب كما يسمونه إجور رود، ستعتقد أنك في بلد عربي تماما، لا تكاد تسمع صوت المنبه بالسيارة إلا هناك. في أوروبا إذا واحد يعني حرك المنبه عليك هذه كأنها شتيمة، لكن في إجور رود تجد هذا واضحا تماما للعيان. وقد رأيت بعيني العام الماضي حفل عرس على الطريقة العربية، وناس في الساعة الثانية ليلا، وقد جاءوا بسيارات هائلة جدا وضخمة وفخمة وثمينة، وبعضها مكشوف، وتسمع أصوات المنبهات تكاد أن تسمعها من كل مكان. هذه الثقافة التي نصر عليها، بل نحاول أن نروجها وكأنها هي ثقافة الإسلام، هذا من الخطأ الكبير. فالشاب ينبغي أن يتدرب ويتعلم على أن النظافة من الإيمان، على أن النظام من الإيمان، على أن الجمال في الملبس، الطيب في الرائحة، في الشكل، في الخلق، في الخلق، أنه من هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن الله تعالى جعل الجمال في الكون آية وعبرة ومقصد من مقاصد الخلق، أن يستمتع الإنسان بالنظر إلى الجمال فيما خلق الله سبحانه وتعالى من السماء والأرض وغير ذلك. وهكذا ينبغي أن يدرك الإنسان أن مثل هذه الأشياء لا تتحقق إلا من خلال أن يتعود عليها ويصر عليها. هنا ستجد الإسراف في بعض هذه الأمور عند بعض الشباب، المبالغة. مرة كنا جالسين مع مجموعة من الشيوخ في جلسة، فوجدت أحدهم يقول إنه رأى شابا في مقتبل العمر وقد صبغ أطراف شعره باللون الأزرق الذي يشبه لون البحر أو لون المحيط، ولبس لباسا مختلفا شديدا الضيق، ويعني يتحرك هكذا بصعوبة ذات اليمين وذات الشمال. وقبل أيام كنت أقرأ تقاريرا في القناة في بعض مواقع الإنترنت عن أماكن المكياج المخصصة للشباب، وكيف أن هناك مكياج لتلميع لون البشرة، وآخر لتفتيح البشرة، وثالث للشفتين، وكيف يمكن للإنسان أيضا أن يكبر شفتيه، وألوان وضروب من المكياج. وربما أصبح الكثير من الشباب يجلس الواحد منهم عند محل تلميع أو الحلاق لساعات طويلة في عناية فائقة. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قدر معتدل من الذوق، من النظافة، من النظام، من ترتيب الأشياء في السيارة أو في غرفتك الخاصة أو في أوراقك أو في كتبك أو في شخصيتك، قدر معتدل من ذلك هو مطلوب. من الأشياء الطريفة التي يذكرها أحد الشعراء الشيخ محمد المجذوب، هذه قصة قديمة، رأى شابا وحادثه وسجل هذه المحادثة في أبيات من الشعر، يقول وذي لمة جللت منكبيه وأخصب في عارضيه الشعر، دلفت إليه فحييته وقلت تبارك من قد فطر، جمال الإناث وثوب الرجال أأنت وراءهما أم ذكر، فأمسك في قحة شيئه ليعلن من خلقه ما استتر، فقلت بذا يتساوى الجميع ولا يفضل الآدمون البقر. إذن الذكورة هنا ليست هي في التميز الخلقي فحسب، وإنما الذكورة فيها قدر من التميز وقدر من الخشونة وقدر من الاختصاص. هذا جانب مهم جدا، وكما قال الشاعر العربي يقول وما ينفع الفتيان حسن وجوههم إذا كانت الأخلاق غير حساني، فلا تجعل الحسن الدليل على الفتى، فما كل مصقول الحديد يماني، ليس كل حديد صقل فهو سيف يضرب به. النقطة الخامسة قضية الشباب والتمرد. تمرد بعض الشباب على الأسرة كما ذكرت على سبيل العناد والشعور برفض التعامل الأسري، وأنه ليس هناك تواصل ما بين الآباء والأبناء، أو التمرد على المجتمع أحيانا. قد يكون كثير من هؤلاء الشباب هو ضحية وليس جانيا، وإنما بسبب عدم قدرتنا على استيعاب هؤلاء الشباب وعلى التأثير عليهم. الكثير منهم يفعلون هذا الرفض لأنهم لا يؤمنون بالواقع المحيط بهم. ونحن نجد أن العالم الغربي فيه حركات يسمونها حركات الرفض، ومنذ القدم كان هناك تيارات كثيرة جدا، من تيارات ما كان يسمى بالهيبز إلى الجماعات الرافضة إلى جماعات يسمونها الآن XTC، وهذه الجماعات تسمى منسوبة إلى مخدر كيماوي يقوم هؤلاء الشباب بتعاطيه، ولكنها أصبحت وسما وعلامة على رفض الشباب في كثير من المجتمعات الغربية لقيمهم الاجتماعية. لماذا؟ لأن هؤلاء الشباب يشعرون بأن الحضارة لا تلبي طلباتهم وميولهم وميولهم وأذواقهم، يرفضون هذا الحضارة التي تهتم بالبناء أكثر مما تهتم بالإنسان، يحتجون عليها. ولهذا غالبا ما يعبرون عن احتجاجهم بالعودة إلى الطرق البدائية، ما نعرف عنه اليوم ما يسمونه بعبدة الشيطان. هناك ملابس طقوس يقومون بممارستها أشبه ما تكون بطقوس الغابة أو طقوس الإنسان غير المتحضر. هم لما يفعلونها طبعا جزءا من تعلق بالجديد ورغبة في التغيير، لكن الجزء الآخر هو إحساس بالضياع وإحساس بأن المجتمع لا يتجاوب مع تطلعاتهم، فيتجهون نحو البدائية أو يتجهون أحيانا نحو الحيوانية. ومع الأسف أن كثيرا من بناتنا أو شبابنا قد يقتبسون مثل هذه المعاني من خلال ما يشاهدون في الأفلام أو في الأسفار أو في غيرها، دون أن يدركوا أبعاد مثل هذه التيارات والحركات والجماعات الرافضة في المجتمعات الغربية. هناك أيضا نوع آخر من الرفض وهو خطير، رفض الدين ورفض التدين. نحن نجد أن بعض الشباب قد يقع له مثل هذا، نقمة على الدين أو التدين. أحب هنا أن أؤكد بأن من أعظم الخطأ أن يظن أحد أن الدين هو المسؤول عن التخلف الذي نعيشه. الإسلام استطاع أن يبني أمة من القوة والمجد والدنيا والاقتصاد والسياسة على مدى 10 قرون أو أكثر، وكانت هذه الأمة كما قال القائل: ملكنا أقاليم البلاد فأذعنت لنا رغبة أو رهبة عظماؤها. فلما انقضت أيامنا علقت بنا شدائد أيام قليل رخاؤها، وصرنا نلاقي النائبات بأوجه رقاق الحواشي كاد يقطر ماؤها، إذا ما هممنا أن نبوح بما جنت علينا الليالي لم يدعنا حياؤها. الإسلام دين أقام حضارة عريقة وطويلة، استطاعت أن تستوعب الحضارات السابقة اليونانية والرومانية وأن تنقلها إلى أمم الغرب. وإلى وقت قريب كانت كتب علماء المسلمين كابن النفيس وابن رشد وابن سينا وغيرهم من الأطباء وغيرهم كانت تدرس في جامعات أوروبا إلى وقت قريب جدا. أوروبا رأت النهضة والحضارة من خلال احتكاكها بالمسلمين في بلاد الأندلس. الإسلام دين يحمل عوامل النهوض وعوامل القوة، وفي القرآن الكريم والسنة النبوية دعم شديد للمعرفة ودعوة إليه، ويكفي أن يكون أول ما نزل في القرآن قوله سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، دعوة إلى القراءة ودعوة إلى العلم. بل في الآية ذاتها يقول: اقرأ وربك الأكرم الذي، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان من علق. الآن من أحدث الثورات العلمية التي يتكلمون عنها ما يسمى بالثورة الجينية وخارطة الجينات، الثورة الحيوية. هذه الثورة هي موجودة في أول ما نزل، وهي عندهم آخر ما صدر، هي عندنا أول ما نزل. لكن الأمم بطبيعتها هي كائن بشري تمر به حالات نهوض وحالات شباب وحالات كهولة وحالات ضعف، والأمة اليوم بدون شك في حالة ضعف. فمن الخطأ أن نحمل الإسلام وزر تخلف تقني أو سياسي أو اقتصادي أو إداري نعيش في مجتمعاتنا الإسلامية. تعليمات الإسلام تدعو إلى اقتباس الحكمة، والحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها. وعيب المسلمين ليس عيبا في الإسلام. يقول الدكتور سعيد رمضان وهو شيخ مصري توفي رحمه الله، كان عنده مجلة اسمها المسلمون، فقرأت له مقالا يقول أنه عقد مؤتمر في إحدى الدول الإفريقية وجاء خبراء من كل بلاد العالم واستمعوا على مدى أيام إلى الحديث عن الإسلام. وفي نهاية المؤتمر قامت صحفية وقالت للحاضرين: أريد أن أقول لكم كلاما صريحا قويا بعيدا عن الكاميرات وعن المجاملات، إذا كان ما تقولونه الآن عن الإسلام معلومات صحيحة فأنا أعتبر أنكم أيها المسلمون جنات على البشرية، لأنكم تحملون المشعل وتحملون النور وتحملون الهداية وتحملون الدواء، والخلق البشرية بأمس الحاجة إليها، لكنكم لا تقدمونها. ولهذا قال الحكماء: إن الإسلام محجوب بمساوئ أهله. إذن أقول كل هذه الأخطاء ليست مسؤولية الإسلام. بل حدثني أحد الدكاترة الهنود يقول لي: حينما كان الإسلام يحكم الهند كان عدد المسلمين محدودا جدا ولا يزيد بل ينقص، ولما سقط الحكم الإسلامي في الهند وتناوبت عليه حكومات مختلفة حتى الحكومات الإنجليزية المحتلة أصبح عدد الإسلام والمسلمين يزداد سنويا بنسبة أكثر من 100%. ما هو السبب؟ السبب لأنه في وقت وجود الحكم الإسلامي كان هذا الحكم فيه بعض المظالم، فهذه المظالم كانت تحول بين الناس وبين قبول الإسلام، لأن ذوق الناس ومشاعرهم وأمزجتهم تجاه الدين ليست قوية، يحملونه هذه المظالم. وحتى لو قال لهم قائل إن الإسلام غير مسؤول تظل النفوس لا تتقبل مثل ذلك. لكن لما زالت هذه الأمور كلها ولم يعد هناك من يحاسب أو يحمل الإسلام مسؤولية هذه المظالم، بدأ الناس يدخلون في دين الله تعالى أفواجا. إن من المهم جدا أن نوطد ونمكن العلاقة بين شبابنا وبين القيم الدينية، وأن نعمق التواصل ما بين فئات المجتمع. في مجتمعنا العربي والسعودي هناك من نسميهم بالملتزمين، وهناك من نسميهم بغير الملتزمين. حتى الشباب يتكلمون عن أنفسهم بمثل هذه اللغة، يقول الشاب أنا شاب غير ملتزم ولكني محافظ على الصلاة وحجيت العام الماضي والحمد لله وبار بوالدي. إذا ما هو معنى الالتزام؟ هو يمكن حصر الالتزام أو حجم الالتزام في مظهرية معينة يعتقد أنه لا يتوفر عليها. إن من المهم جدا أن نوطد ونمكن العلاقة بين شبابنا وبين القيم الدينية، وأن نعمق التواصل ما بين فئات المجتمع. في مجتمعنا العربي والسعودي هناك من نسميهم بالملتزمين، وهناك من نسميهم بغير الملتزمين. حتى الشباب يتكلمون عن أنفسهم بمثل هذه اللغة، يقول الشاب أنا شاب غير ملتزم ولكني محافظ على الصلاة وحجيت العام الماضي والحمد لله وبار بوالدي. إذا ما هو معنى الالتزام؟ هو يمكن حصر الالتزام أو حجم الالتزام في مظهرية معينة يعتقد أنه لا يتوفر عليها. هذه جناية على مفهوم الالتزام، وهي أيضا جناية على النفس. أقول له أنت ملتزم في أشياء كثيرة جدا ومقصر في أمر، وربما أنا الذي تعتبرني ملتزما لأنك تراني ملتحيا قد أكون ملتزما في جانب مظهري ولكني مقصر في أمور يمكن أنت أحسن مني فيها، فأنت أبر بوالديك أو أكثر رقة في القلب أو أكثر حنانا على أولادك أو أكثر وفاء لزوجتك أو أكثر رحمة بجيرانك، وهذه معاني تعتبر من عمق أعماق الالتزام. إذن من الواجب أن نتنادى في مجتمعنا إلى التواصل بين فئات المجتمع ممن نسميهم بهذه الصفة أو تلك، وأن ندعو الجميع إلى أن يكسروا الحواجز، لأن بعض الشباب يوجد عندهم وحشة، فإذا رأوا شخصا مظهره التدين والسنة نأوا عنه بعض الشيء وكأنهم يرون أنه لن يتقبلهم. والعكس صحيح أيضا، بعض الشباب عندهم وحشة ممن يرون أن مظهره لا ينم عن تدين. من أجل أن نصحح مفهوم التدين أولا، ومن أجل أن نعمق الروابط بين أفراد المجتمع ثانيا، أدعو الإخوة إلى أن يكسروا هذه الحواجز جميعا وأن يكون بيننا تواصل. يوم من الأيام أنا كنت في جدة ورأيت مجموعة من الشباب، فأحببت أن وجدت فرصة وربما حاجة إليهم أيضا، أحببت أن أبني علاقة معهم. وقفت بسيارتي وسلمت عليهم، فوجدت أن هؤلاء الشباب يسلمون وهم مذهولون، مثل اللي يقول عجل عطنا وش اللي عندك، يعني ما الخطب، ماذا تريد؟ حتى تسألهم كيف حالكم يا شباب، عساكم طيبين، عساكم بخير، يردون باقتضاب. فوجدت أنه أفضل طريقة أن أسألهم سؤالا يوحي لهم بأن الأمر ليس كما يظنون. هم يظنون أنك وقفت من أجل تقدم لهم نصيحة أو تهدي لهم كتابا أو شريطا. فبدأت أسألهم يا شباب أين طريق الكورنيش، هنا تهللت أساريرهم وبدأوا يتحدثون بالراحة، خذ يمين ثم شمال ثم استمر وهكذا، وبعد قليل صارت العلاقة ممتازة وتطوعوا قالوا نحن نوديك في الطريق، ومشى أحدهم بسيارته. فهنا أعتقد أننا بحاجة إلى أن نجسر هذه الهوة أو الفجوة بين مجموعات الشباب، وأيضا المشايخ، العلماء، الأساتذة، الفقهاء، الدعاة، طلبة العلم، بأمس الحاجة إلى أن لا يقصروا علاقتهم على الشباب الذين يستمعون إليه في حلق الذكر، وألا يعتقدوا أن الحياة تختصر في هؤلاء الشباب. حينما تلتقي بالشباب البعيدين ستجد أن قلوبهم طيبة، الكثير منهم نفوسهم راضية، عندهم إيمان بالله سبحانه وتعالى، عندهم حرص على الدين. العام الماضي أيضا كنت في زيارة إلى إيرلند، ووجدت مجموعة من الشباب السعودي المبتعث هناك، مظاهرهم ربما تدعو إلى القلق، يعني قد تشم رائحة التدخين، قد تجد أن يعني هؤلاء الشباب تشعر بأن هناك نوعا ما من التأثر بالجو المحيط والبيئة المحيطة. لكني وجدت أنهم يطلبون لقاء، فجلست معهم إحدى الليالي، وجاءوا عن بكرة أبيهم، فوجدت روح إيمانية غريبة، وجدت الصفاء، وجدت الرقة، السؤال عن الصلاة، المحافظة عليها، عن بعض الإشكالات، عن الأكل الحلال واللحم الحلال، عن التعامل مع غير المسلمين. إذن هناك قشرة رقيقة أو طبقة رقيقة من بعض الأخطاء، لكن هناك في الداخل جواهر ثمينة عند شبابنا، علينا أن نتعلم كيف نستخرجها وكيف نزيل الغبار عنها، وأن نشجع أنفسنا، المشايخنا، علماءنا، دعاتنا، فقهاءنا، على أن يتواصلوا مع هؤلاء الشباب، فهذا مفيد حتى لنا فضلا عنهم هم، من أجل أن نتعرف على مشكلات هؤلاء الشباب، على قضاياهم، على أسلوب مخاطبتهم، علينا أن نقترب منهم. أيضا أؤكد على نقطة مهمة جدا، وهي أن وجود خطأ ما عند شاب لا يعني أن هذا الشاب هو مجمع للأخطاء، يعني الشاب هذا عنده خطأ ويمكن يحدثك هو عن خطأ من الأخطاء. مرة من المرات كنت في الطائرة، وإلى جواري شاب لطيف كان ينتمي أيضا إلى أحد الأندية الرياضية هنا في المملكة، فتحدث معي وذهب الحديث وجاء، وبعد قليل قال لي عندي رؤيا أريد أن تفسرها لي. فقلت أنا لا أفسر الرؤيا أصلا، لكن ما دمنا في سفر في الطيارة والمسألة فيها يعني استرخاء تفضل. فحدثني هذا الشاب عن رؤيا رآها، بعد ما انتهى من الحديث نظرت في وجهه وقلت له أنت متزوج؟ قال نعم. قلت عندك أولاد؟ قال نعم. قلت له مرة من المرات أنت ارتكبت خطأ وعصيت الله سبحانه وتعالى وخنت زوجتك؟ فارتبك هذا الشاب وقال ها لا. قلت له الرؤية تقول هذا، أنا الآن لست محققا ولا جهازا رسميا، وإنما هي يعني مصارحة بيني وبينك. قال فعلا هذا حصل، فقدمت بعض التوجيهات وبعض النصائح وبعض الإرشادات، وأدركت أنه كم من هذا الشاب يمكن يكون وقع في خطأ، لكنه ندم وتاب إلى الله سبحانه وتعالى وحمد الله على أن الله نجاه من هذا الأمر، ويمكن يكون عمل لذلك أعمالا، فهو تصدق على فقير وأطعم مسكينا وبنى مسجدا وأوقف ثلاجة أو برادة للماء، وهكذا قام بمجموعة من الأعمال، وأصبح أكثر وفاء لزوجته وأكثر وفاء لأولاده، لأنه يشعر بأن خطأ ما حدث منه ويجب أن لا يتكرر، بل أن يكفر عن هذا الخطأ. إذن ينبغي أن نؤكد على أن وجود خطأ واحد عند شاب أو فتاة لا يعني أن هذا الشاب أو الفتاة هو مجمع للأخطاء، أو أننا نستغرب منه أن يصلي. يعني أحد الناس الذين مشهورين يظهرون على القنوات الفضائية، يعني كان ولا يزال مغنيا، رآني يوم من الأيام وقال لي أنا صليت في الرياض أحد المرات ولله الحمد يعني حتى صلاة الفجر ما تفوتني، وسألت وجدت هذا الكلام صحيح. هذا شيء يحمد للإنسان، والمؤمن عنده هذا المعنى حتى لو كان عنده بعض الخطأ أو بعض التقصير، لكن يقول صليت في الجماعة مرة من المرات في أحد المساجد، فلما خرجت وركبت سيارتي وجدت طابورا من الشباب واقفين، فطبعا هؤلاء الشباب لم يقفوا ليسلموا عليه لأنه هذا جمهور المسجد، ما جاءوا ليسلموا عليه. يقول عرفت لماذا جاءوا، ففتحت النافذة وقلتهم شوفوا يا شباب بارك الله فيكم، لا تقدموا لي نصيحة، أنا عارف ماذا تريدون أن تقولوا، وقد أكون عندي خطأ أسأل الله أن يتوب علي، لكن خلوني أتردد على المسجد، لأنه إذا كثرت مثل هذه الأشياء وأصبحت تلاحق الإنسان في كل مكان ربما تكون سببا في أنه يتجنب المكان أو الموضع الذي يجد فيه من يلح عليه بمثل هذه المعاني التي ربما هو يعرفها، أنت لم تضف عنده جديدا. اذهبوا وانصحوا أولئك الذين لا يترددون على المساجد. فالمقصود هنا أن أسلوب التوعية، أسلوب التوجيه، أسلوب الإرشاد للشباب ينبغي أن يراعي أن الإنسان وإن وجد عنده خطأ إلا أن يوجد عنده في مقابل ذلك ألوان من الخير وألوان من الصواب. النقطة السادسة قضية الشباب والتقنية. دعونا نتأمل ما يتعلق بقيادة السيارة. وقبل قليل نحن قادمون إلى النادي، وهذا مرة أقول نادي الأهلي صح، وجدت أنه أكثر من سيارة، ونحن في عرض الطريق ونحن مستعجلون أيضا، يتقدم ثم يحاول أن يحشر نفسه أمامنا. يعني هنا عملية القيادة العشوائية، القيادة التي لا تقيم وزنا للآخرين، في مرات كثيرة بل تكاد أن تكون عادة. وقولوا لي الأمر ليس كذلك إذا كنت مخطئا. إذا كان الواحد منا واقفا عند الإشارة وهو أمامها مباشرة، بمعنى أنه متأكد أنه بمجرد ما تضيء الإشارة سيتجاوز، تجد أنه إذا أضاءت الإشارة الخضراء يمشي متهاديا مسترخيا لأنه مطمئن ولا يهمه الآخرون. لكن إذا كان بينه وبين الإشارة 20-30 سيارة وهو مستعجل لأن عنده محاضرة أو موعد في المستشفى أو موعد مع صديق أو صفقة، تجد أن هذا الإنسان شديد الاحتدام ويزمجر على أولئك الذين أمامه لأنهم لا يسرعون، يمشون ببطء. هنا علينا أن نتعلم كيف يكون الإنسان صبورا على من أمامه، فلا يستعجله بالمنبه أو بالصراخ، وأن يكون أيضا مستعجلا لمن وراءه فلا يبطئ عليهم ويقدر حاجاتهم وظروفهم. نقيض ما نعانيه نحن الآن من الأنانية التي تبدو خلال القيادة. طبعا السرعة الجنونية عند كثير من الشباب، وأحيانا تستغرب تقول هؤلاء الشباب حينما يكونون مستعجلين في القيادة، يعني هل هذا من باب الحفاوة بالوقت وأهمية الوقت؟ هو شيء جميل فعلا لو كنا ندرك قيمة الوقت وأن الوقت هو أثمن شيء في الحياة. المشكلة أن هذا الشاب قد يكون مستعجلا، وفي النهاية ربما تجد أنه ذهب إلى قضية ليست ذات بال، وإنما كل ما في الأمر أن يقول نقتل وقت الفراغ. كذلك موضوع قطع الإشارة، أنا سئلت قبل فترة وقلت لبعض الإخوة أعتقد أن قطع الإشارة هنا ليس هو معصية لولي الأمر فحسب، هو معصية لله وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هو إثم، هو ذنب، بل هو عدوان على الآخرين. أنا أعرف واحد من شيوخي وفي وسط المدينة توفي رحمة الله عليه، وبعض أسرته بسيارة طائشة انطلقت كالرصاصة بغير حق، يعني قطع الإشارة وتجاوزها. بل هناك شباب يعرفون أو يعملون ما يسمى بلعبة الموت، أنهم يتنافسون كيف يعني يسرع الواحد منهم سرعة جنونية في أحد أو في بعض التقاطعات، وربما تواجهه سيارة ليس هو الذي يذهب فقط، وإنما تذهب سيارة أخرى ربما يكون فيها عائلة بأكملها. إذن هنا أيضا سؤال، أنا لاحظت الشباب السعودي في دول الخليج يلتزم بالنظام بينما في بلده لا يلتزم بالنظام، لماذا؟ هذا خطأ كبير، هذا يوحي بأن البيئة عندنا لا تشجع على الانضباط وعلى الالتزام. هو يخشى أن يعاقب، ولذلك مثلا تجد أنه لا يمكن أن يدخن تحت لوحة ممنوع التدخين لأنه يدري أنه ممكن يسجن بكل سهولة، لكن في بيئته ومجتمعه قد تجد شابا عند المطار ولوحة يعني كبيرة جدا ممنوع التدخين وهو تحتها يقوم بممارسة التدخين. لماذا نعتبر أن النظام، يعتبر الإنسان أن النظام في بلده لا يتم العمل به؟ هنا هذه كلها استخدامات سيئة للتقنية. كذلك ما يتعلق باستخدام جهاز المحمول أو اللابتوب الآن أو الجوال، تجد الإنسان يستخدمه مثلا وهو يقود السيارة، وممكن يكتب رسالة وهو يقود السيارة ويرد. في معظم دول العالم، بل في كل دول العالم، ممنوع أن يرد الإنسان وهو يقود السيارة، هناك حوادث تقع بسبب ذلك. أن أصدقك القول أنه أحيانا يحدث هذا مني وربما أنتقد نفسي، لكني أقول كل الناس يفعلون ذلك، لماذا الإنسان يستثني نفسه؟ ويبدو أن هذا هو السبب الذي يجعلنا في كثير من الأحيان نظل نراوح في المكان الذي نحن فيه دون أن نستطيع أن نترقى بمجتمعنا وبطريقة تعاملنا مع التقنية الحديثة. هذه الروح الاستهلاكية عندنا أيضا في موضوع التقنية، السيارة تغير كل سنة، جهاز المحمول يغير أحيانا كل شهر، الجوال يغير باستمرار وبشكل مكثف جدا، هذا خطأ كبير. أصبحنا استهلاكيين في أجهزتنا في ملابسنا، بل حتى في ثقافاتنا وطريقة تعاطينا مع الأشياء، توفر الأشياء بدون مقابل جعلها غير ذات قيمة عندنا. الأب يعطي ولده السيارة ويعطيه اللابتوب ويعطيه الجوال ويعطيه كل الأشياء المطلوبة دون مقابل، فهذه الروح جعلت أن هذه الأشياء ليس لها قيمة. وأيضا هذه الأسباب أدت إلى اختفاء عنصر الدهشة، اختفاء عنصر الدهشة من مثل هذه المنتجات، هذا التصنيع. ولذلك لا يوجد عند شبابنا روح التطلع إلى المعرفة. ربما تعرفون أنه مثلا دولة كالكيان الصهيوني إسرائيل، مجموع ما يحصلون عليه سنويا من براءات الاختراع هو أضعاف أضعاف ما تحصل عليها الدول العربية كلها مجتمعة من براءات الاختراع. يعني هذا أمر في غاية السوء أن نعتقد، يعني أن يقع الأمر بهذا الشكل، وأن نتحول إلى مجتمعات استهلاكية، وأن نعتقد أن وجود المال عندنا أو وجود النفط معناه أننا لسنا بحاجة إلى التقنية. هناك دول لا يوجد عندها نفط ولكن استطاعت أن تصنع الجوال أو تصنع الكمبيوتر أو تصنع أشياء كثيرة نستوردها نحن، وبالتالي أصبحوا أكثر ثراء منا. بل ليس سرا أن أقول أن بلدا مثل سنغافورة لا يوجد فيها نفط، هي تستورد النفط من بلاد عربية وإسلامية ثم تقوم بتصنيع هذا النفط وتصديره مرة أخرى، ونحن سنكون بعض من يشتري هذه المنتجات، وهم أصبحت دول ثرية وغنية ومتقدمة بمثل هذه الطريقة. هذا العصر هو عصر المعرفة وعصر التقنية، ولذلك فإن هذا البون الشاسع الرقمي والتقني والمعرفي بيننا وبين أعدائنا ينبغي أن يسد. النقطة السابعة قضية الشباب والوطنية. الوطن لا شك أنه وعاء يستوعب القبيلة ويستوعب المنطقة ويستوعب البلد وأشياء كثيرة جدا، ولذلك علينا أن ندرك أن هذا الانتماء ينبغي أن لا يجار عليه بكثير من ألوان التعصب. نحن كثيرا ما نتعصب لقبائلنا أو نتعصب لمناطقنا وننظر للأشياء بمنظار ملون. ولو أردت أن أكون صريحا معكم لقلت إذا نظر الواحد منا في مجالسيه ووجد أنهم كلهم ينتمون إلى شريحة معينة، إلى نفس القبيلة أو إلى نفس المنطقة أو إلى نفس الشريحة أو حتى الشريحة الفكرية، أخذ راحته وبدأ يتكلم عن الآخرين بطريقة غير جيدة وفيها قدر من العنصرية، لكن إذا التفت ووجد أن هناك واحد لا تنطبق عليه الشروط، ما هو من ضمن المجموعة، هنا بدأنا نتصنع ونقول أن القبائل كلها سواء والمناطق كلها سواء والخلق سواسية كأسنان المشط وليس بين الناس فرق إلا بالتقوى. هذا الكلام الجميل لا نقوله إلا تصنعا حينما يسمع إلينا بعض الناس، هذا خطأ كبير. الوطنية أيها الأحبة ليست شعارات ترفع فقط ولا أنشودة يتغنى بها في الصباح أو في المساء أو تتلى في الإذاعة أو في التلفاز. الوطنية هي قناعة توجد في قلوب الناس ونفوسهم. الوطنية هي احتواء شعور الشاب بأن الوطن يحتويه ويوفر له الدراسة ويوفر له الوظيفة ويوفر له العيش الكريم، وأن هذا الوطن الذي نشأ فيه ونشأ فيه أبوه وأمه وجده وينتمي إليه. الوطنية هي اندماج وتماهي بين الفرد والأسرة والمجتمع والحاكم والمحكوم والأهلي والرسمي أيضا، هذه مجاملة. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في القرآن الكريم أهمية الانتماء للوطن. المهاجرون فضلوا على غيرهم لأنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. الله سبحانه وتعالى جعل السفر ومغادرة الوطن سببا للرخصة في قصر الصلاة وجمع الصلاة وغير ذلك من الرخص الشرعية، لأن غربة الإنسان عن وطنه فيها كثير من المشقة والعناء. الوعيد الله سبحانه وتعالى توعد المنافقين بأنهم إن لم ينتهوا قال لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، يعني في المدينة المنورة. حب النبي صلى الله عليه وسلم لمكة وأبي بكر وعمر وبلال حتى إنهم لما هاجروا منها في ذات الله عز وجل كانوا يتغنون كما تغنى أبو بكر: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدوني شامة وطفيل أماكن جبال ومواضع يحنون إليها. وهكذا بلال رضي الله عنه وأرضاه. إذن هنا وكذلك في المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب المدينة ويقول: حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وكان إذا قدم من سفر ورأى آثار المدينة ومعالمها أسرع وفرح وسر، وقال: هذه طابة، هذه طابة، حتى اسمها غيره إلى اسم جميل. إذن انتماء الإنسان كما قيل: وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب، وقضاها الشباب هنالك إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك، وإذا اغتربوا تأسوا وحزنوا يا رحمة للغريب في البلد النازح، ماذا بنفسه صنع؟ فارق أحبابه، فما انتفعوا بالعيش من بعده ولا انتفع. إن الوطنية أيها الأحبة هي ليست مقالا يكتب في جريدة، الوطنية ثقافة تعني حرص الإنسان على أهل بلده وعلى وطنه وعلى تلاحم الناس وتقاربهم، وليس فقط حرصه على مصالحه الذاتية، وإذا لم تتحقق مصلحته فليذهب الناس إلى الجحيم. أنا أعرف أن الكثير من الناس قد يتكلمون عن الوطنية كلاما معسولا وكلاما جميلا، ولكن هم ينظرون إلى الوطنية من خلال أحيانا بعض المصالح الخاصة. نعم، الوطن ينبغي أن يكون وعاء لاستيعاب مصالح الناس كلهم، لكن أيضا ليست القصة هي قصة مصلحية فحسب. أيضا العادات الحسنة الجميلة التي ينبغي أن نتداولها فيما بيننا. على سبيل المثال، قبل هذه المحاضرة كان الإخوة المسؤولين في النادي يعرفونني على عدد من الشباب ويتكلمون عن الجهود الطوعية التي يقوم بها هؤلاء الشباب، عملية أن نقوم بأعمال طوعية وأن نتربى على ذلك، على تنظيف الشوارع، تنظيف المساجد، المدارس، الأحياء، على رعاية المساكين المحتاجين، أن يكون عند الإنسان روح إنسانية تستوعب ليس أبناء بلده بل أبناء جنسه من استطاع أن يوصل إليهم، فيكون عند الإنسان مثل هذه الروح التي تميز بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذا موسى والخضر وجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه من دون مقابل، من غير نول. هذه الروح التي وجدت عند محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى حضر حلفا في دار عبد الله بن جدعان، حلف الفضول من أجل نصرة المظلوم ورد المظالم إلى أصحابها. هذه الروح الطوعية التي وجدت عند أبي بكر رضي الله عنه، فكان يحلب المنائح للجواري، فلما ولي الخلافة قالت الجواري: الآن لا يحلب لنا أبو بكر. قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أترك شيئا كنت أفعله قبل الخلافة إلا فعلته بعدها. هنا أيضا تلاحظ القدوة، إنه الكبار المسؤولون يباشرون قدرا من التواضع والأعمال الطوعية حتى يتدرب عليها غيرهم. الأسر الطوعية أيضا، عمر رضي الله عنه يأتي إلى خيمة فيستغرب ويجد رجلا واقفا: ما شأنك؟ ما شأنك؟ قال: أنا أعرابي غريب أتيت أطلب الرزق. قال: أسمع داخل الخيمة صوت، ما هو؟ قال: هذه زوجتي قد نزل بها المخاض ولا أحد أعرفه هنا. فيذهب عمر رضي الله عنه إلى زوجه أم كلثوم ويقول لها: هل لك إلى خير؟ ما في قصر لكن عرض، هل لك إلى خير؟ قالت: ماذا؟ أخبرها الخبر، فأخذت قدرا وجمعت طعاما ولحما وخبزا وعيشا وذهبت إلى الخيمة. دخلت المرأة أم كلثوم تولد زوجته، وبقي عمر مع الرجل يوقد النار وينصب القدر ويصب الماء ويقطع اللحم بكل أريحية وكل تواضع. هذه الصورة الحقيقية الجميلة التاريخية. فبعد قليل صاحت أم كلثوم وقالت: يا أمير المؤمنين، بشر صاحبك بغلام. فارتعد الرجل وارتجف. إذن الرجل الذي أمامي الآن هو عمر بن الخطاب بلحمه وشحمه، وهو رجل مهيب وسمعته مهيبة أيضا. فقال له عمر رضي الله عنه: هون عليك. واستمر عمر رضي الله عنه يقوم بمثل هذا العمل. عثمان رضي الله عنه في تجهيز جيش العسرة، في توزيع الصدقات والأعطيات على الناس. علي أيضا أمير المؤمنين يوم من أيام جاءت أموال كثيرة جدا حتى امتلأ بيت المال، فقال علي علي بالناس، وجاء الناس يأخذون أعطياتهم فأعطاهم كلهم حتى لم يبق في بيت المال شيء، ولا ادخر لنفسه شيئا إلا شيئا واحدا. بعدما تنظف بيت المال فرش السجادة وصلى في ركعتين. هذه العظمة، هذه الروح، روح التطوع عند المسؤول والكبير والصغير والأب والمعلم والوزير، إذا استطعنا أن نشيعها فهذا هو معنى الوطنية الحقيقية. النقطة الثامنة، الشباب والحب. الحب عاطفة جميلة، الحب فطرة. من أطرف الأشياء أن الإمام ابن حزم سئل عن الحب وحكم الحب، فقال إن الحب أمر ليس في طوق الإنسان ولا إرادته، ولهذا لا يقع تحت الأحكام، بمعنى أن كما قال الله سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فمجرد الإحساس بالحب هو إحساس فطري عند الإنسان، لا يملك الإنسان أن يدفعه، ولا أحد يستطيع أن يقول إن الحب حرام أو حلال، لأن الحب هنا أمر فطري يقع على الإنسان بغير اختياره، وإنما التحريم أو الحل يقع في التصرفات التي تنبني على هذا الإحساس وعلى هذا الشعور. الاعتدال في العاطفة مهم جدا، كما قال علي رضي الله عنه: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. مرة من المرات جاني واحد من الشباب وجلس عندي في مكتبي، منذ أن رأيت وجهه أدركت أنه مريض لأن وجهه مصفر، فلما حدثني وجدت أنه داخله داء العشق والحب لواحد أيضا من أصدقائه، ولم يرتكب إثما ولا حراما، لكنه أصبح لا يصبر عنه ويجالسه باستمرار، ويغار أن يراه مع صديق آخر أو يسافر إلا أن يكون معه، فهو يطلب الداء ويطلب العلاج. وذكرته وذكرت له وحاولت معه، ثم مضت الأيام والليالي وذهب كل منهما إلى حال سبيله، وأصبح الواحد منهم لا يرى الآخر إلا ما بين الفينة والأخرى. من الطريف أن عبد الله، أعتقد أنه عبد الله ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان في الشام فرأى جارية جميلة جدا فأعجبته هذه الجارية، ورجع وقلبه متعلق بها وقد عرف اسمها. فمن قدر الله سبحانه وتعالى أن المسلمين لما فتحوا الشام وقعت هذه الجارية في سهم أحد المسلمين، فعلم بها عبد الله بن أبي بكر وما زال حتى استطاع أن يتزوجها وأصبحت زوجته، وأحبها حبا شديدا، وكان يقول فيها الشعر، حتى كان يقول: وكيف تعني قلبه عامرية تدمر بصرى أو تحل الحوافية، وكيف يلاقيها، متسبعد أن يلقاها، نعم ولعلها أن الناس وافوا موسما أن توافيه، يقول لعلها تأتي في حجة أو عمرة أو مناسبة، فالله سبحانه وتعالى أذن أن يتزوجها، وكان يجلس عندها طويلا، حتى كانت عائشة تقول له: يعني اعدل بين أزواجك، أعط هذه حقها وأعط الآخرين حقهم، فكان لا يستطيع، ويقول: والله يا عائشة كأنما أرتشف من فمها حب الرمان، متعلق بها. ما هو إلا فترة حتى بدأت الأمور تتغير، ودائما الإنسان إذا حصل على الشيء هان عليه، وزادني رغبة في الوصل أن منعت أحب شيء إلى الإنسان ما منع، فكان يقصر في حقها ويؤذيها أحيانا، حتى كانت تقول له عائشة: يا عبد الله، إما أن تنصف هذه المرأة وإما أن تردها إلى أهلها، فكان قصار أمره أن ردها إلى أهلها. إذن يعني أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. كثير من الشباب عندهم نوع من الحب الوهمي، كثرة ما يسمعون من كلمات الحب والغزل والأغاني وترديد هذه الكلمات في المسلسلات والأفلام وغيرها، أصبح الشاب عنده إحساس أنه يريد أن يحب، فكثيرا ما يتوقع هو أو تتوقع البنت أنه وقع في الحب من النظرة الأولى، والواقع أنه ليس هناك حب ولا شيء من هذا الأمر ولا عشق مما يتحدث عنه، وإنما جانب الميل الفطري، الميل الغريزي، الجانب الشهواني لا يسمى حبا. الحب إحساس قلبي راقي وعظيم، أما مجرد الميل الشهواني فإن الشاب قد يميل إلى أي فتاة يراها بمجرد كونها أنثى. ولهذا أنا أحذر كثيرا من التوسع في مثل هذه الأمور في القنوات الفضائية. كثيرا ما تجد أسماء سعودية أو حتى أرقام هواتف، وكذلك في الإنترنت، في الماسنجر، في غرف البالتوك، في لقاءات، في محادثات، في ملتقيات ومنتديات، هناك توسع شديد عند الشباب وعند البنات. وأريد أن أوجه حديثا خاصا للشباب، إنه البنات أحيانا يصدقون بسرعة وهم أكثر وفاء وأكثر صفاء. أما نحن، وأنا أعترض على كلام الدكتور لما قال أني لما يوم كان شابا، فأنا لازلت شابا، ولذلك أقول نحن الشباب ربما الكثير منا يعني عندهم توسع في الحديث، وقد يغرق الفتاة بكلام معسول الحب والقول وإلى آخره، وهو ليس في نيته أن يتزوجها، وليس صادقا حتى في مشاعره، وإنما ذلك نوع من الابتزاز، وفي أحيان كثيرة يتحول إلى قدر من الاعتداء. وأعرف حالات كثيرة ربما يسجل صوت هذه الفتاة، ربما يصورها، بل رأيت هذا في حالات عديدة جدا، ويصورها بأوضاع مختلفة وكأنه يريد أن يسجل عليها أنها فلانة بشحمها ولحمها ووجهها وقسماتها وملامحها، ويبتزها بشكل كبير جدا. مثل هذه المعاني، معاني ينبغي أن نعلن جميعا الحرب عليها، وأن نتذكر أن ما تفعله أنت ببنات الناس ربما تصاب به وقد تبتلى به. أقول أنت، لأن البعض يقول تبتلى به ببناتك أو أخواتك، هذا ليس له أصل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. وقضية أنه من يزني يزنى بأهله، هذا ترى غلط أيضا، ليس له أصل. والبيت المنسوب للشافعي يقول من يزني يزنى به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، هذا لا يصح للشافعي، وفي من الركاكة ما لا يخفى. وإنما يبتلى الإنسان نفسه، قد تبتلى بعقوبة في بدنك أو مرض أو تراجع في مستواك الوظيفي أو الدراسي أو غير ذلك من المصائب التي تنزل بالإنسان. وحتى لو لم يبتلى الإنسان في الدنيا، قد يبتلى بالآخرة ويعاقب، وعقوبة الآخرة أشد وأعظم وأنكى. فلذلك أنا أدعو الشباب إلى الحذر من مثل هذه المزالق الخطيرة. النقطة التاسعة، قضية الشباب والترفيه. أعتقد أنه الترفيه حق للشباب، أن يكون عندهم قدر من الترفيه، ولعل هذه الأندية الرياضية هي جزء من هذا الترفيه الذي ندعو إليه. لكن لنكن صرحاء أن مدنا كبيرة كمدينة جدة أو الرياض فيها عدد هائل جدا من الشباب. نسبة الشباب عندنا في المملكة أكثر من 70%، أعمارهم ما بين 17 إلى 23، هذا الكم الهائل من الأولاد، ومثلهم من البنات أيضا. أين الأماكن القابلة لاحتوائهم واستيعابهم؟ يعني كثير منهم يحشرون في مدرجات الرياضة يشاهدون مباراة، لكن ماذا بعد؟ أن يكون هناك تنوع شديد جدا في ألوان الترفيه، وما أحل الله تعالى في مندوحة وفيه سعة، توجه المجتمع إلى إيجاد أماكن للترفيه والتسلية المباحة عند الشباب وعند البنات، أعتقد أنه ضرورة ومطلب يجب أن نسعى جميعا إلى إيجاده. الترفيه وجزء من الحل لمشكلة الشباب. كثير من الشباب تجدهم يمشون في الأسواق، طبعا الرسل كانوا عليهم الصلاة والسلام يمشون في الأسواق كما ذكر الله، لكن شتان. شباب مثلا في الرياض وحتى في جدة، الغريب فيه تشابه في الرياض وجدة، يعني شوارع بذات الاسم، تجد أن هذه الشوارع يتجول فيها الشباب ويقطعون أوقاتا طويلة جدا، يمكن يمضي الواحد منهم ساعات ويقطع كيلومترات ذاهبا وآيبا. ربما التسوق جزء من الهدف، لكن في كثير من الأحيان هناك أمور أخرى، مثلا عملية المشاهدة، عملية حتى يعني المعاكسة ما بين الشباب وبين الفتيات، أحيانا نوع من الإحراج، نوع من الضغط، نوع من الابتزاز، وقوف كثير من الشباب عند الأرصفة والمقاهي والمطاعم. مثل هذه الأمور ينبغي أن يكون لها حل، وأن يرتقي الشباب بوعيهم ومستواهم وسلوكهم عن ذلك. كثير أيضا من الشباب يستخدمون الترفيه عن طريق السفر. 400,000 شاب سعودي يعبرون الجسر إلى البحرين في الإجازة الصيفية، ليس صحيح أن هؤلاء الشباب كما يظن البعض أنهم يبحثون فقط عن المتعة الحرام لا قدر الله. نعم هذا يوجد في كل مكان وبكل اتجاه، لكن هناك الكثيرون يذهبون إلى أغراض أخرى، هناك من يذهب إلى أغراض تجارية، هناك أغراض تعليمية، هناك علاقات، هناك أقارب، هناك صلات، هناك تجارات. لكن ينبغي أن ندرك هنا أن السفر هو جزء من الترفيه، كيف نرشد السفر وكيف نضبطه رفيق السفر أمر مهم. النقطة العاشرة والأخيرة، الشباب والثقافة. القراءة قدر مهم جدا. أكثر من مرة قلت لبعض إخواني وأصدقائي أنني شاهدت في قناة CNN طابورا يمتد لأكثر من 10 كيلومترات. هذا الطابور كانوا يقفون من أجل أن توقع لهم مؤلفة كتاب من الكتب هاري بورتر، أن توقع لهم أحد أجزاء هذا المنتج أو هذه القصة أو الرواية. نحن نتساءل أين القراءة عند شبابنا؟ لماذا لا يوجد عند كل واحد مكتبة في بيته؟ شراء الكتاب هو بحد ذاته مكسب ومطلب وتورثه لأولادك، أن يكون الكتاب معك في صحبتك. دعونا نتعود على أن نشاهد أنفسنا وشبابنا وهم يحملون الكتاب في الطائرة معهم، أو في الباص، أو في السفر، أو أن يكون السيارة معك فيها كتاب أو أكثر من كتاب. لماذا تكون هذه خصيصة؟ أحد الأخوة من القضاة هنا ذهب في دورة إلى أوروبا، ولما رجع حدثني عما رأى، فكان من ضمن الأشياء التي لفتت نظره، يقول: رأيت امرأة عجوز في 80 من عمرها وقد جلست في إحدى الحدائق ومعها كتاب أكثر من 800 صفحة وهي تقرأه. قد يكون هذا الكتاب رواية. البعض يقول روايات غير مفيدة. يا أخي هذه الروايات إذا كانت فقط غير مفيدة، يعني ليست ضارة، هي أهون وأحسن من الغيبة أو من النميمة أو من إضاعة الوقت. أحيانا قد تربي الإنسان على بعض المعاني، تكسبه لغة، تعطيه بعض الخبرات الاجتماعية، والأشياء السيئة والمرذولة يستطيع الإنسان أن يتجنبها، ليس ملزما أن يقرأ السيء. هناك الخير الكثير الطيب المبارك من الكتب المفيدة النافعة، سواء كانت أدبية أو شعرية أو شرعية أو اجتماعية أو غير ذلك. البعض يقولون إنه الإنترنت والفضائيات شغلت الشباب عن الكتاب. أقول حتى قبل الإنترنت وقبل الفضائيات هل كان شبابنا يقرؤون؟ هذا فيه نظر. ومع ذلك أقول إن الإنترنت هي أحد وسائل المعرفة وأحد وسائل الثقافة. ليس مطلوبا أن يكون الإنسان يقرأ فقط كتابا ورقيا، وإن كان الكتاب الورقي ميزته ورمزيته، لكن أيضا القراءة عن طريق الإنترنت، توسيع دائرة المعرفة عن طريق المتابعة الفضائية الهادفة الرشيدة، أو حتى عن طريق الصحافة. بل أقول من الحكمة أن يحرص الإنسان على أن يقتبس المعرفة حتى لو كانت صغيرة. يمكن أن تجد الفائدة مكتوبة على ورقة تقويم، فهنا عليك أن تستفيد منها وتقتبسها. المدرسة مسؤولة عن تنمية هذه الثقافة في جامعة الملك سعود في الرياض. هناك نادي اسمه نادي القراءة، يوزعون كتبا، يتداولون فيما بينهم كتبا، يستضيفون بعض المؤلفين للحديث عن كتاب أو للتوقيع على كتاب. فيليت يكون في جامعة الملك عبد العزيز، في جامعة أم القرى، في كل جامعاتنا، بل في مدارسنا الثانوية، في كل مدرسة ثانوية نادي للقراءة، يتعود الشباب من خلاله كيف يوسعون معارفهم وثقافتهم. أرى التفكير أدركه خمول، ولم تعد العزائم في اشتعالي، وأصبح وعظكم من غير نور ولا فكر يطل من المقال، وعند الناس فلسفة وعلم، ولكن أين فلسفة الغزال؟ وصوت أذانكم في كل واد، ولكن أين صوت من بلالي؟ أخيرا أختم بملاحظتين. الملاحظة الأولى: اجعل أيها الشاب لنفسك هدفا، واكتب هذا الهدف لسبب بسيط، أنه من دون أن يكون لك هدف سوف تكون حياتك هدرا. اليوم أفكر في بعض الناس، فوجدت أن بعض الناس تستطيع أن تقول عن حياته انتهت قبل أن تبدأ، قبل أن يفكر أو يحدد لنفسه هدفا، وصل إلى مرحلة التقاعد، ترك العمل، أصبح في بيته معزولا، واجه مشكلات طويلة عريضة اقتصادية وعائلية وغير ذلك. ما دمت شابا حدد لنفسك هدفا وحاول أن تسعى إلى هذا الهدف. النقطة الثانية هي قضية الأمل والتفاؤل. الأمل لغة جميلة علينا أن نتغنى بها. وعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. يؤرقني اكتئاب أبي نمير فقلبي من كآبته كئيب. فقلت له هداك الله مهلا وخير القول ذو اللب المصيب. عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. فيأمن خائف ويرد عان ويأتي أهله النائي الغريب. ألا ليت الرياح مسخرات بحاجتنا تباكر أو تؤوب. فتخبرنا الشمال إذا أتتنا وتخبر أهلنا عنا الجنوب. بأن قد نزلنا دار بلوى فتخطئنا المنايا أو تصيب. أخيرا شكرا للنادي الأهلي على هذه الاستضافة. شكرا لكم على هذه الدعوة. شكرا لكم أنتم أيها الشباب على حضوركم وعلى صبركم علي طيلة هذه الوقت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا ويجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأكرر لكم محبتي وثنائي ورغبتي في مزيد من التواصل مع هذا الجمهور الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.